ثم يجي في القرآن المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الإيقان. بعد الإيمان الإيقان. الإيقان برضو ثلاثة منازل وهي علم. الإيقان تبدأ بعلم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين. الثلاثة منازل دين موجودات في القرآن وما اشتمل عليه حديث جبريل. والثلاثة مراحل هي المراحل التي تنزل في السير نحو الإسلام. ونحن قلنا أن الأمة المسلمة ما جاءت لكن جاءت طلايعة. نحن اسمنا المسلمين بالمعنى الأولاني لأنه ده المعنى العام اللي به الدخول في الإسلام. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعبد استقبل القبلة وذبح الذبيحة وصام الشهر وزكى ده مسلم ولو منافق. هذا الصورة دي جاءت مسألة المسلمين اللي نحن بيهم مسلمين. لكن الأمة المسلمة تحدث عنها نبينا بتشوه وقال واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. يقولها ثلاثا. في الثالثة قيل من إخوانه؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. تشوق لمجيئهم. إخوان في الإسلام بالمعنى الأخير. فكأنه في تعريف الحقيقة ديننا نحن إسلام بداية وإسلام نهاية. إسلام في البداية وإسلام في النهاية. الإسلام في النهاية هو الأراد ربنا بقوله إن الدين عند الله الإسلام. وده ما يجي إلا بعد المرور على مراحل الإيقان الواردة في القرآن. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. وفي موضع لحق اليقين يقول بإشارة للقرآن وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. حق اليقين كأنه السالك في مراقي العقيدة عندنا في مراقي الدين بيكون مسلم الإسلام الظاهري ثم بالعمل ده بالعمل بالقول باللسان والعمل بالجوارح يبقى مؤمن يزيد الإيمان يبقى محسن. دي الدرجات الثلاثة درجات الإيمان. ثم يزيد الإحسان يدخل في درجات العلم في درجات الإيقان فيجي علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين. ثم يجي الإسلام من جديد وده هو الإسلام المعني إن الدين عند الله الإسلام. وهو المعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمة المسلمة كلها بهذا المعنى لم تجي بعد وإنما جاءت البشارة بمجيئها. وده نفس المعنى أن نحن ننتظر به أنه الدين الإسلامي يكون دين البشرية كلها يملأ الأرض عدلا كما ملئ الجور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. المرحلتين ديل المرحلة الأولانية هي صاحبة الشريعة الموجودة بين يدينا اليوم. النقطة اللي احنا عايزينها تتوكد هي أنه الشريعة الإسلامية ليست خالدة كلها وإنما فيها صور مرحلية. الصور المرحلية قامت على آيات الفروع. آيات الفروع اعتبرت في الوقت الماضي ناسخة لآيات الأصول. آيات الأصول هي الآيات المكية وآيات الفروع هي الآيات المدنية. الآيات المدنية اللي نسخت للآيات المكية آية السيف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نسخت لآيات الإسماح المكية كلها حتى يقال أنه نحو من 40 آية من آيات الإسماح نسخت بآية السيف. الآيات المكية المنسوخة بآيات المدنية في المال آية الزكاة الكبرى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. دي منسوخة بآية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن نجد أن نبينا شريعته الخاصة اللي هي سنته دائمة على الأصول، عندما نسخ القرآن، القرآن المكي في حق الأمة لم ينسخ في حقه هو، عندما نسخ القرآن المكي في حق الأمة لم ينسخ في حقه هو، شريعته دائمة على الأصل ده، زكاته وأسلوبه وأخلاقه دائمة على الأصول دي، بعدين نزلت من الأصول للفروع لترفع الناس، وجاءت الآية تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشريعة الإسلامية لابد لها من أن تتطور لتقول من آيات الفروع تتعلق بآيات الأصول، لكن ما كل صور الشريعة الإسلامية بتخضع للتطوير. فيها مثلا العبادات، العبادات باقية لا تتطور كما هي وعلى ما هي عليه في كيفياتها وفي أوقاتها، ما يدخل تطوير إلا تطوير أن آية الإكراه بتصبح معطلة وتنبعث آية الإسماح، وده بيعني أن العبادات الإنسان المسلم العاقل الرشيد لا يحمل عليها بالإكراه، وإنما يحمل عليها بالإقناع وبالنموذج الحسن اللي نضربه أمامه. ثم الحدود، الحدود في الإسلام ما بيدخل النسخ. الحدود هي أربعة، حدود المؤكدة أربعة، ترجع لاثنين اللي هما حفظ النفس وحفظ المال، حفظ العرض وحفظ المال، حفظ العرض وحفظ المال. في حفظ العرض الحدين القائمين الزنا والقذف، دي لخصنا العرض. في حق المال الحدين القائمين السرقة وقطع الطريق. الحدود أربعة بالصورة دي، الحدود المؤكدة أربعة اللي هي الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق. هناك الحد الخامس اللي هو الخمرة، ده يجي مرحلة بعد لكنه حد. هذه الحدود لا يدخل تطوير إلا تطوير يجي من مقدرتنا على درء الحدود بالشبهات، لأنه نحن مأمورون أن يدرأوا الحدود بالشبهات. يجوز في وقتنا الحاضر تكون عندنا مقدرة، هي على التحقيق عندنا مقدرة أكثر في أن ندرأ الحد بالشبهة. مثلا الحد السرقة، السرقة اللي بتقطع فيه اليد، اليد ما بتقطع إذا كان الإنسان السارق، اعتبارات جماعة تكون، لكن واحد منا مثلا إذا كان مريض مجنون، يعني إذا كان الإنسان السارق مجنون إيده ما بتقطع يعالج. الجن زمان ما كانت عنده الدقة في تشخيصه المعروفة عندنا في الوقت الحاضر، جايز المجنون بيكون واضح الجن، لكن إذا كان في الوقت الحاضر بدراستنا للأمراض النفسية والأمراض العصبية، إذا كان في إنسان بتعتريه نوبة من الجن في لحظة ما يملك معاها أمره وإرادته وسرق، هذا برضه يعتبر مجنون ويعالج ولا يقطع. دي صورة يمكن دي تدخل في تطوير المسألة، اللي هي بحقيقتها تحقيق في هل أركان الحد قائمة بالدقة اللي احنا وصلناها بتجاربنا وعلومنا الحديثة. القصاص، القصاص يلي في الأهمية الحدود، والقصاص اللي القاعدة فيه العين بالعين والسن بالسن، ده برضو ما بيدخلوا أي تطوير. الحقيقة منطقة التطوير في الشريعة بتجي في منطقة السياسة ومنطقة المال، السياسة والمال، أما يمكن تسميه الديمقراطية والاشتراكية. الإسلام ديمقراطي واشتراكي في أصوله في آياته المكية، ولكنه ليس ديمقراطيا ولا اشتراكيا في آياته الفرعية، لأنه في الآيات الفرعية في مسألة السياسة بقوم على الوصاية، وقلنا أنه النبي وصي على الناس على الكفار، وقانون الوصاية في المرحلة دي في المرتبة دي هو السيف، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. دي قاعدة. الوصاية على الناس اللي بيدخلوا الدين قائمة، ودي ما سميت آية الشورى. ونحب أن يكون في تنبيه للنقطة دي، أن آية الشورى كثير من الناس يفتكروا آية ديمقراطية. آية الشورى آية وصاية، آية حكم الفرد الرشيد الكامل الوفي على القصة. أمر بأن يشاورهم. الحكمة في الشورى أن يديهم فرصة ليتمرسوا بحل مشاكلهم، ويديهم فرصة لتصحح إنسانيتهم عندهم. لكن إذا كان رأى رأي غير رأي، شورتهم ما ملزمة. وآية الشورى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. دي ليست آية ديمقراطية كما يتوهم كثير من الناس، بل الحقيقة هي ناسخة لآية الديمقراطية. آية الشورى ناسخة لآية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، من جل الآيات النسخت للوضع. في مسألة المال آية الزكاة ما آية اشتراكية. في بعض الناس يقولوا دي آية العدالة الاجتماعية في الإسلام، هي في الحقيقة آية جاءت لتحاول أن توجد نوع من العدل بين الأغنياء والفقراء. لكن آية الديمقراطية الاشتراكية في الإسلام قمة، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذه منسوخة بآية الزكاة، وآية الزكاة يمكن أن تعتبر آية رأسمالية ملطفة، بمعنى أن الرأسمالية هي النظام الاقتصادي اللي بتملك فيه انت وانت وانت الثالث والرابع افراد او جماعة في شركة وسائل الانتاج. اذا كان في اي نظام اقتصادي بيخليك تملك وسيلة الانتاج تشغل الناس الاخرين في مزرعتك الكبيرة اللي ما بتقدر تفلحها بنفسك، فده نظام فيه روح راسمالي. في الاسلام ملطفة الى الحدود البعيدة، لكنها في التعريف العلمي الاخير آية الزكاة ليست، الزكاة المقادير ليست آية اشتراكية، بل هي ناسخة لآية الاشتراكية. ولا عجب في ذا، لأنه الاشتراكية والديمقراطية لا يمكن أن تجي قبل وقتها. الديمقراطية عايزة مستوى من الناس يتحمل المسؤولية. المكيين نزل لهم القرآن في مستوى الديمقراطية عجزوا عنه، سحبت الديمقراطية وجاءت الوصايا. كذلك القرآن عندما نزل بيسألونك ماذا ينفقون قل العفو لم يشرع في مستواها. هذه الآية قائمة عليها سنة النبي وحده اللي هي شريعته الخاصة به، وما زكى الزكاة المقادير ولا بتزكيه، وما شرع في الآية دي للأمة لأنه بتنقطع إذا شرع عليها كذا. ده الجانب من الشريعة الإسلامية اللي بينتظر أن يتطور بارتفاعه من آيات الفروع لآيات الأصول. وآيات الفروع كانت في القرن السابع ناسخة، وآيات الأصول منسوخة. الحكمة في نسخ آيات الأصول أنها كانت في القرن السابع أكبر من قامة المجتمع، من حاجة المجتمع. وآيات الفروع كانت مناسبة وقدر حاجة الناس وقدر طاقة الناس. أصبحت في فرقة في العمل في الشريعة والسنة. سنة النبي كانت على الوصول، شريعته لأمته كانت على الفروع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ده الندب اللي به نرتفع من الفروع نحو الأصول تأسيا بالنبي. هذا الوضعين ديل هم بيحتاجوا للنظر في مسألة التطوير. ونحن موضوعنا في الحديث ده تطوير شريعة الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية هي الشريعة اللي بتنظم علاقة الأسرة، علاقة الرجل بالمرأة، المعاملة في مستوى المجتمع الصغير اللي هو لبنة المجتمع الكبير. والدين المعاملة، الكلمة دي عامة، المعاملة في العبادة للرب، والمعاملة في المعاملة للناس. الدين المعاملة دي كلمة شاملة لتعريف ديننا، معاملة الله في العبادة ومعاملة الخلق في شريعة المعاملات. أول من يعامل الإنسان زوجته، ولذلك شريعة الأحوال الشخصية تلي شريعة العبادة في الأهمية وفي الدقة في الحقيقة. ولو أنها مهملة ومجهولة عندنا، لكنها عندها أهمية كبيرة جدا. ونحن عندما نتكلم عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية نجد أنفسنا مضطرين أن نتكلم عن أصول الدين. ومن أجل ذا قدمنا المقدمة دي، لأنك لا تستطيع أن تنتقل من شريعة في الزواج والطلاق والميراث والمسائل التي تتعلق بالأسرة إلا إذا بينت الأصول